الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 87 من صحيح مسلم وهو العاشر من كتاب الحيض. قال رحمه الله: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وبسند المتصل حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء عمرو بن محمد الناقد، وهو ممن روى عنه الأئمة الستة بدون واسطة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن أمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي طبقته عبد الله بن زيد بن عبد ربه. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي سند المتصل حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أن يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، أفاده النووي. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التيقن، لأن الشكوك في هذا الباب قد تفسد على الإنسان عبادته. والقاعدة الفقهية عندهم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، كذلك إذا الشكوك تكثر. فإذا جاءك الشك بعد الانتهاء من الصلاة في أنك لم تأتي بركوعها كاملا أو بسجودها فلا تلتفت إلى ذلك، أو كنت ممن تأتيه الشكوك الكثيرة بحيث يشك في طهارته، في حدثه، في طلاقه، في معاملته، فلا عبرة بهذه الشكوك. قوله: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهو عبد الله بن زيد كما جاء مصرحا به في موطن آخر. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، في الكنايات، والمراد أنه يجد ما يؤدي إلى انتقاض وضوئه من الحدث ونحوه. قال: لا ينصرف، أي يبقى على اليقين وهو عدم الحدث، حتى يسمع صوتا لضراط ونحوه، أو يجد ريحا لفرساء ونحوه، أو يجد بللا إن كان قد خرج منه شيء من قبله كالمذي أو الودي أو البول. وإنما ذكر في الحديث أغلب ما يقع على الناس من النواقض، وهي الصوت والريح. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. كما قال أيضا: وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. قوله: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي من الأصوات ونحوها، فأشكل عليه، التبس عليه الأمر، أخرج منه شيء أم لا؟ لأنه قد يبقى متشككا غير متثبت. فلا يخرجن من المسجد، بل لا يخرجن من الصلاة. وإنما ذكر المسجد لأنه موطن الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله: باب طهارة جلوث الميت بالدباغ. يقول عمرو بن محمد الناقد، رمز له في التقريب: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والذين روى عنهم الأئمة بلا واسطة هم أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا وابن المثنى وزياد يحتذى وعمر هو الفلاس. جزاك الله خير على هذه الفائدة. قال وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر أربعة جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. وجاء بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. وفي رواية ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن علا أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء في رواية أن أبا الخير قال رأيت علي بن وعلة رأيت على بن وعلة السبائي فروا فمسست فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت إننا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ساق المصنف أحاديث الباب لبيان أن دباغ الجلود طهورها، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء جدا، فذهب بعضهم إلى أن الجلود المباحة ما كان من جلود بهيمة الأنعام بشرط دباغها، وذهب بعضهم إلى جواز الاستمتاع بالجلد إذا دبغ، وهذا هو الصحيح دباغه طهوره. وقالوا إنما يسمى إيهاب قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فيسمى جلدا. والدباغ أن يعمد أحدهم إلى جلد الميت جلد الحيوان سواء كان ميتة أو مذكى فينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه باستخدام الشت والشب والقرض وقشور الرمان والملح ونحو ذلك من الأدوية التي تزيل الزهامة وتبعد النتانة وتؤدي إلى ليونة الجلد. وإلا فإن الجلد إذا ترك مع ما فيه من اللحوم والدسوم يوشك أن يكون خشنا لا تستطيع أن تستمتع به وتكون رائحته كريهة، ولكن يدبغونه ويعرضونه للشمس فيكون لينا يصلح لللبس ويصلح للافتراش ويصلح لأن يكون إناء للماء المبرد، وهذا يفعله أهل البادية كثيرا إذ أنهم يحسنون إزالة الجلد. أما نحن الذين ما مارسنا هذا ربما إذا أزلنا الجلد من الكبش ونحوه ما ننتهي إلا وقد قطعناه. أما أولئك فإنهم يحرصون كل الحرص على إزالة الجلد دون أن يصاب بشيء من الثقب وما في بابه. وكانت آنية الناس في ذلك الزمان هذه الجلود، كانت فرشهم ولباسهم وموضع حاجياتهم. قال النووي: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على 7 مذاهب. أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير ومتولد من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله بالأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، وهذا وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق والرهوي. والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه. وهذا ظاهر مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف. هذا هو المذهب الصحيح. المذهب السادس هو المذهب الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لم يفرق بين هذه الأهب، دباغه طهوره كما جاء في بعض الروايات. والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه. هذا هو القول الصحيح، أن هذا المذهب لا التفات إليه. وأما الخنزير فقد قال بعض أهل العلم أنه لا جلد له، وإنما شأنه كجلد الإنسان، يعني ليست له جلد كجلد بقية الحيوان، والله أعلم. وإذا دبغ الإهاب طهر الجلد وطهر الشعر. يبقى معنا: هل يجوز أن يلبس؟ بالنسبة لجلود الحيوان كالنمر وغيره من جلود السباع جاء النهي عن لبسها وعن الجلوس عليها. وأما من ناحية الاستمتاع فالصحيح المذهب الأول: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفيه جواز التصدق على العبيد والإماء، وفيه الحرص على عدم إفساد المال والاستفادة منه ما استطيع إلى ذلك سبيلا، وفيه التحضيض على الانتفاع بما يجوز الانتفاع به. أما حديث لا ينتفع من الميتة بلحم ولا عصب فهو حديث قد يكون على عمومه في مسألة اللحم مع ضعفه، أما مسألة الجلد الصحيح أنه ينتفع به. وهذا الحديث قد يتعارض مع حديث جابر لما قالوا: يا رسول الله نستصبح بها، قال: لا، هي حرام. المراد بها الجلد هنا، ليس الاستمتاع بجميع الميتة، والجلد أيضا لا يكون ذلك إلا بعد أن يدبق. قوله أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم أنها زينب، والداجن هي الشاه التي تعيش في البيت. قوله البربر هي من بلاد المغرب، وربما يسمونها بالأمازيق، لغتها الأمازيقية، وعند بعضهم عصبية، وفيهم أهل خير، لا سيما بعد أن جاء الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإيطالي، أرادوا زرع العصبية والمناداة بإحياء اللغة الأمازيقية، وربما زهد بعضهم في اللغة العربية، وهم قوم أولو بأس وقوة، يسكنون الجبال العالية. قوله والمجوس عباد النار وذبائحهم حرام، وكذلك لا يجوز مناكحة نسائهم، واختلف في الجزية فيهم، فالصحيح أنها تقبل منهم. وفيه عدم جواز أكل ذبائح الكافرين فهي ميتة، والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفيه جواز استخدام آنية الكافرين إذا أمن نجاستها. وفيه العودة إلى أهل العلم، فإنهم حين أشكل عليهم مثل هذه الأسقية عادوا إلى ابن عباس فسألوه فأفتاهم أن دباغه طهوره. وقوله الودك هو الشحم المذاب من الذبيحة. هذا بعض ما أخذناه اليوم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.